أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في مطالب السورة المباركة وهي سورة القدر في عدة أمور. الأمر الأول، تعرضت النصوص الشريفة إلى المراحل التي يمر بها وجود الشيء، فقد ورد في الرواية المعتبرة إن الله إذا أراد شيئا قدره، وإذا قدره قضاه، وإذا قضاه أمضاه. وورد في رواية معتبرة أخرى: علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد. فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان القدر، وبقدره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء. فلله تعالى البداء فيما شاء، فإذا قضى بالإمضاء فلا بداء. مضمون هذه الروايات المباركات أن صراط الوجود ونظام الوجود يمر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة العلم، كما ذكرنا فيما سبق أن الله تبارك وتعالى علمه بالموجودات هو عبارة عن حضور الموجودات لديه، وحضور الموجودات في ملكه قد يكون حضورا إجماليا، فعلمه بها علم إجمالي، وقد يكون حضورا تفصيليا، فعلمه بها علم تفصيلي. فالمرحلة الأولى من مراحل صراط الوجود هي مرحلة العلم. المرحلة الثانية مرحلة المشيئة، فبعلمه كانت المشيئة. المشيئة هي قسم من العلم. المشيئة هي عبارة عن العلم بالصلاح. الله تبارك وتعالى حيث علم بأن مصلحة الوجود وبأن مصلحة الكون تقتضي أن يكون لهذا الكون ولهذا الوجود نظام دقيق معين، كما في قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. علمه بأن المصلحة العامة تبتني على هذا النظام الدقيق الذي وضعه، علمه بالمصلحة يعبر عنه بالمشيئة، فبعلمه كانت المشيئة.
ثم يصل الأمر إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإرادة، وبمشيئته كانت الإرادة، الإرادة غير المشيئة. ورد في الرواية المعتبرة عن الصادق عليه السلام: إنما إرادته إحداثه. الإرادة ليست من العلم، المشيئة من العلم، الإرادة مرحلة بعد العلم. الإرادة هي عبارة عن تهيئة الأسباب والمقتضيات. مثلا فلان يريد الله أن يوفقه للعمل، يهيئ له فرصة عمل، هذه إرادة. فلان يهيئ له فرصة علم، هذه إرادة. فلان مثلا أراد الله أن يوجده في بطن أمه، يهيئ الأسباب لوجوده في بطن أمه. تهيئة الأسباب المادية لوجود أي شيء أو الأسباب المعنوية، إذا كان وجوده يرجع إلى أسباب معنوية، تهيئة الأسباب التي تقتضي الوجود والتحقق يعبر عنه بالإرادة. فبمشيئته يعني بعد علمه بالمصلحة هيئ الأسباب التي تقتضي هذا الوجود الذي يبتني عليه المصلحة. فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة. ثم المرحلة الرابعة: وبإرادته كان التقدير، مرحلة القدر، مرحلة التقدير. ذكرنا فيما سبق أن الله إذا أراد وجود شيء مادي وضع له قدر. لا يوجد شيء في عالم المادة إلا مقدرا بأقدار معينة، له جسم معين، له نسب معين، له مكان معين، له زمن معين. إذن إذا أراد وجوده قدره وضع له أقدار، وضع له حدود. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن وبإرادته كان التقدير، وضع الحدود والتقادير لوجود هذا الشيء. وبتقديره كان القضاء. المرحلة الخامسة مرحلة القضاء. مرحلة القضاء يعني إفاضة الوجود، خلاص، ما هو علم وشاء وأراد وضع الحدود والتقادير، الآن شنو؟ يفيض الوجود. مرحلة إفاضة الوجود هي مرحلة القضاء. فقضاهن سبع سماوات، يعني أوجدهن، أفاضهن بهذا النحو. مرحلة القضاء هي مرحلة إفاضة الوجود. والمرحلة الأخيرة مرحلة الإمضاء. مرحلة الإمضاء هي مرحلة عقلية انتزاعية، هي عبارة عن ما يعبر عنه في الفلسفة بالوجوب اللاحق. الملا هادي السبزواري رحمه الله في منظومته في الفلسفة كما ذكرنا فيما سبق يقول: ثم وجوب لاحق مبين، فبالضرورتين حف الممكن. معنى هذا الكلام أن كل ممكن محفوف بوجوبين، وجوب سابق وجوب لاحق. كيف؟ يعني الآن مثلا نجي إلى الأفعال الطبيعية. احتراق الجسم يمكن أن يصير ويمكن ما يصير، لكن إذا تمت علته لازم يصير. قبل أن تتم علته هو ممكن، احتراق الجسم يمكن يصير يمكن ما يصير، لكن إذا تم سببه وجب أن يصير. فإذا قرب هذا الجسم من النار والنار كانت بدرجة حارقة. إذا اقترب الجسم من النار والنار كانت بدرجة حارقة تم السبب للاحتراق. تمامية السبب يعبر عنه بالوجوب السابق، يعني أن هذا السبب بتماميته يقتضي حدوث المسبب، يقتضي حدوث الاحتراق. اقتضاء السبب لحدوث المسبب يسمى بالوجوب السابق. وإذا حدث المسبب ولم يتخلف عن سببه هذا يسمى بالوجوب اللاحق. فإذا الوجوب اللاحق وهو عبارة عن عدم تخلف المسبب عن سببه هذا يعبر عنه بمرحلة الإمضاء. فإذا قضى أمضى، يعني لم يتخلف المسبب عن أسبابه، فإذا قضاه أمضاه، وبقضائه كان الإمضاء. ولله البداء، قبل ما توصل مرحلة إفاضة الوجود الله له البداء. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما إذا وصلت المرحلة إلى مرحلة إفاضة الوجود فإذا قضاه بالإمضاء فلا بداء، يعني إذا تم المسبب ولم يتخلف، إذا تم السبب ولم يتخلف المسبب عن سببه فلا مجال حينئذ للبداء. فإذا قضاه بالإمضاء فلا بداء. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، ألا وهو الحديث عن مراحل صراط الوجود. الأمر الثاني، البداء يرتكز على أمور ثلاثة، يرتكز على عناصر ثلاثة: الإيمان بأن الأقضية والأقدار في عالم المادة متزاحمة، هذا العنصر الأول. أؤمن بأن عالم المادة عالم أقدار متزاحمة، يعني كل شيء حول عدة أقدار وهذه الأقدار متزاحمة، كل قدر يريد أن يؤثر في هذا المخلوق. تزاحم الأقدار حول الموجود المادي، هذا العنصر الأول من عناصر الإيمان بالبداء. وقد ذكرنا فيما سبق أنه هذا الإنسان الذي ولد بصلابة جسم تقتضي البقاء 100 سنة، هذا قدر، صلابة الجسم قدر، ووجوده في بيئة ملوثة تقتضي انخساف عمره هذا قدر ثاني. الأقدار متزاحمة، هذا الموجود المادي يعيش بين أقدار متزاحمة، قدر يقتضي البقاء وهي صلابة جسمه، قدر يقتضي الفناء وهو تلوث البيئة، هذه أقدار متزاحمة في عالم المادة. العنصر الثاني من عناصر البداء، الإيمان بأن الأسباب المؤثرة في عالم المادة لا تنحصر بالأسباب المادية بل تشمل الأسباب المعنوية، مو بس الأسباب المادية هي اللي تأثر في عالم المادة. الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لا تنحصر الأسباب في حدوث الأشياء بالأسباب المادية، هذه المدرسة المادية هي اللي تقول لك تشرب ماء ملوث يعني تمرض، تشرب دواء يعني تشفى، مسألة شنو؟ مسألة مادية. نقول لا، الأسباب المادية مؤثرة لكن لا ينحصر التأثير في الأسباب المادية، هناك أسباب معنوية. قد تشرب الماء الملوث ويصاحبك عمل كصلة رحم كصدقة كدعاء يدفع عنك المرض، وقد تمرض وتشرب 1000 دواء ولا تشفى، وإنما تشفى بتربة الحسين عليه السلام. حظي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو، ما هي الثلاث؟ وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح. هذا كلام ابن العرندس، وابن العرندس كان من العلماء، يعني يمشي على روايات صحيحة، يتكلم على ضوء روايات صحيحة. وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث، يعني الحسين عليه السلام، ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق، لا ثمان ولا عشر. إذن لا تنحصر الأسباب المؤثرة في عالم الوجود بالأسباب المادية، لا، قد تكون أسباب معنوية. لاحظوا القرآن الكريم شلون دقيق في الإشارة إلى الأسباب المعنوية. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. شنو معنى هذا الكلام؟ إذا بنلحظ الأسباب المادية، والله أنتم جماعة قليلة، صح لو لا؟ لا تملكون العدة، لا تملكون العتاد، لا تملكون السلاح الكافي، زين؟ المسلمون كانوا عدة قليلة، لا تملك العدة والعتاد الكافي، لا تملك السلاح الكافي، وجيش المشركين كان مهيئا ومسلحا بتمام ما للسلاح من معنى. إذا بننظر للأسباب المادية، الهزيمة لهذه الفئة القليلة، ولكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كيف؟ مسألة أسباب معنوية، مو أسباب مادية. كيف أسباب معنوية؟ انتون إذا التقيتم بهم الله يصورهم لكم قلة، مع أنهم كثرة، يصور المشركين مع أنهم كثرة، يصورهم في أعين المؤمنين قلة، فيتحمس المؤمنون للقتال، يعطيهم حماس للقتال وإرادة بارعة للقتال، لأنه يصور المشركين في أعينهم قلة. إذ التقيتم في أعينكم قليلا، خليهم قلة، وبالعكس يصوركم في نظر المشركين أنكم ضعاف ما يحتاج يقاتلوكم، ويقللكم في أعينهم، يقول لهم مثلا الأضعاف ما يحتاج تشهروا عليهم السلاح، رفسة وتكفي بيهم، عطسة وتقتلهم، ما يحتاج تدوخوا حالكم. إذن يعطي الحماس للمؤمنين ويبرد الحماس في نفوس الكافرين. أسباب معنوية تجعل المؤمنين مستميتين للقتال، وتجعل المشركين متخاذلين عن القتال، ويتم النصر بصالح المؤمنين إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أسباب معنوية. ولأجل ذلك قال في آية أخرى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال في آية ثالثة، هذه من الآية الثالثة دقيقة في الأسباب المعنوية، ما هي؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، استعدوا ديروا بالكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. بالعكس الله أعطاهم طاقة، طاقة من القتال والإرادة، دعايات وإعلام مضلل وقنوات فضائية متنوعة وتتكلم عن آلاف وعن صنوف وعن ألوان من الأسلحة ومن الخطط الحربية، لكن هذه الفئة المؤمنة تزداد إرادة وإيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن الأسباب المعنوية مؤثرة. العنصر الثالث من عناصر الإيمان بالبداء أن لإرادة الإنسان دخلا في تغيير القضاء. أنا أقدر بإرادتي أرجح قضاء على قضاء آخر، أنا بإرادتي قد أحول حياتي من مطيع إلى عاصي، من أهل الجنة إلى أهل النار، وبالعكس من الناريين إلى النورانيين. أنا أقدر أغير حياتي، إرادتي تتدخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لولا الاعتقاد بالبداء لأصاب الإنسان الإحباط والفشل. يقول لك بعد ما يتغير شيء، خلاص إذا الله كاتب لي أصير شقي، شقي ما في فائدة، ليش أتعب نفسي؟ لا، أنت تستطيع أن تغير حياتك، أنت تستطيع أن تغير خارطة حياتك بإرادتك، وهذا عنصر أساسي في الإيمان بالبداء. إرادتك دخيلة، لا يصيبك الإحباط والفشل، لا يصيبك اليأس، إرادتك دخيلة في تغيير كثير من الأقضية والأقدار. ولذلك ورد في الرواية: ما عبد الله بشيء مثل البداء. بداء عبادة، لأنك تعتقد البداء اعتقاد أن الله قادر على تغيير كل شيء ولا يقف أمام قدرته شيء. ما عبد الله بشيء مثل البداء. هذا هو الأمر الثاني الذي أردنا الحديث عنه. الأمر الثالث: إنا أنزلناه في ليلة القدر، شرحنا هذه الفقرة مفصلا، وما أدراك ما ليلة القدر، كناية عن عظمة هذه الليلة، كما في قوله تعالى: القارعة. ما القارعة؟ كناية عن شدتها وهولها، أيضا هذا التعبير كناية عن عظمة هذه الليلة وبركتها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ الآن يجي يفسر شنو معنى ليلة القدر، شنو أهمية ليلة القدر، شنو فضل ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ورد عن الصادق عليه السلام: عبادة ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. يعني إذا بتقارن عبادة ألف شهر ما فيه ليلة قدر وعبادة ليلة القدر، فعبادة القدر خير وأفضل من عبادة ألف شهر ليس بها ليلة قدر، لأنها الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ليلة القدر خير من ألف شهر. ما هي ليلة القدر؟ ورد عن الصادق عليه السلام في معتبرة حماد بن عثمان اطلبها، يعني ليلة القدر، في 19 و21 و23، يعني اطلبها في 3 ليال. الله رددها بين الليالي 3 لكي يجتهد العبد في العبادة والوصول إلى الله تبارك وتعالى. رحم الله المقدس الشيخ منصور البياض قدس سره، كان قطعة من العبادة وقطعة من الإيمان وقطعة من الطهارة وقطعة من الولاية لأهل بيت محمد. فكان من حسناته التي ستبقى أنه كان يقوم بأعمال ليلة القدر في 3 ليال طبقا للرواية، اطلبها في 19 و21 و23. وقد ورد في رواية أخرى ليلة 19 فيها التقدير، تقدر الأرزاق والآجال والحياة والموت، وليلة 21 فيها القضاء والإبرام المرحلة الثانية، وليلة 23 فيها الإمضاء. فأنت بين هذه الليال 3 تجتهد في العبادة والقرب من الله تبارك وتعالى. بعضهم طبعا يقول ليلة القدر هي ليلة 23 باعتبار أنها ليلة الجهني، في الرواية المعتبرة أن الجهني أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إني لا أقدر أن أدخل المدينة في كل ليلة، شهر رمضان جاي وأنا ما أقدر كل ليلة أدخل المدينة من أهل الأعراب، فقال ادخل ليلة 23. بعضهم استفاد من هذه الرواية أن ليلة القدر ليلة 23، لا هذه الرواية لا يستفاد منها. النبي عين له ليلة 23 لعل تعيينه لأجل علمه صلى الله عليه وآله أن هذا الإعرابي لا يستطيع أن يدخل في غير هذه الليلة، لعله من هذا الباب. إنما عين له ليلة 23 لعلمه بأنه لا يقدر على غيرها، لا لأجل أن ليلة 23 هي ليلة القدر، لا، ما يستفاد من الرواية أنها ليلة القدر. نعم احتمال أنها ليلة القدر موجود، لكن المطلوب هو الاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى في الليالي 3، وهي ليالي 3 في السنة، ايش دعوة ليال 3 في السنة إذا أضم إليها بعد ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، تحيي هذه 4 ليال في السنة تكون نجاة لك من النار وجنة من لفح جهنم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل، تنزل يعني تتنزل، يعني مو نزلت وانتهى الأمر، لا، كل سنة تنزل، إشارة إلى الاستمرار، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بأمر من ربهم تتنزل الملائكة من كل أمر، يعني لأجل القيام بكل أمر، ملائكة الرزق تنزل لأجل الرزق، ملائكة الحياة والموت تنزل لأجل الآجال، ملائكة الرحمة تنزل لإفاضة الرحمة، ملائكة كل أمر تنزل هذه الليلة من كل أمر، يعني ملائكة كل أمر، كل مسؤولية، كل شأن من شؤون الإنسان تنزل هذه الليلة. وقد ورد في الرواية إن الأرض لتضيق بالملائكة الذين ينزلون عليها هذه الليلة. نجي الآن إحنا إلى تحليل هذه الكلمة، هذا بحث مهم. تنزل الملائكة والروح، شنو معنى الروح؟ واحد يتبادر إلى ذهن الروح يعني جبرائيل، لأن القرآن قال نزل به الروح الأمين، يعني جبرائيل، على قلبك لتكون من المنذرين، فالروح هو جبرائيل. لا، الرواية معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال له أليس الروح جبرائيل؟ قال إن جبرائيل من الملائكة والروح أعظم شأنا من الملائكة. وقد قال تنزل الملائكة والروح، يعني الملائكة، الروح غير الملائكة، جبرائيل من الملائكة. شنو معنى الروح؟ نلاحظ الآيات، عدة آيات تتحدث عن الروح، مثلا قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا، وقال في آية ثالثة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 كام؟ 50,000 سنة، يعني 50,000 سنة ضوئية، يقطعوا 50,000 سنة ضوئية في لحظة واحدة. وقال في آية ثالثة يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقال في آية رابعة فأرسلنا إليها روحنا، وقال في آية أخرى ونفخت فيه من روحي، وقال في آية وأيدناه بروح القدس. آيات كثيرة تتكلم عن الروح. شنو الروح؟ الروح مبدأ الحياة. إذن لاحظ هذه الآية المباركة يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني الروح من سنخ الأمر، من قسم الأمر. شنو الأمر؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، الأمر تفسره آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره هو كلمة الحياة، أمر الله كلمة الحياة. فبما أن الروح من أمر الله إذن الروح هي مبدأ الحياة، أمره كلمة الإيجاد والحياة، فالروح هي مبدأ الحياة. بما أن الروح مبدأ الحياة أبين لك الآن، هناك مخلوق أعظم شأنا من الملائكة، صن الملائكة تطيع له تذعن له، هناك مخلوق أعظم شأنا من الملائكة، هذا المخلوق جعله الله واسطة لإفاضة الحياة. أي حياة في هذا الوجود الواسطة في إفاضتها؟ هذا المخلوق، هذا المخلوق واسطة لإفاضة الحياة، هذا المخلوق هو الروح. فالملائكة، الملائكة تدبر الحياة، لكن الحياة من وين تجي؟ الواسطة في إفاضتها هذا المخلوق. الملائكة تدبر رزق وموت وحياة وآجال و، لكن مصدر إفاضة الحياة، الواسطة في إفاضة الحياة، هو هذا المخلوق الذي هو فوق الملائكة. فأرسلنا إليها روحنا، لما أراد الله أن يفيض الحياة في بطن مريم ويحول خلية من خلايا جسم مريم بدون لقاء ذكر، خلية من خلايا جسم مريم يحولها إلى إنسان زكي لما أراد الله إفاضة الحياة في بطنها ورحمها، جاء هذا المخلوق الأعظم وكان واسطة في إفاضة الحياة على تلك الخلية، فأرسلنا إليها روحنا. وهذا المخلوق إلى شؤون عديدة، من شؤونه تأييد الأنبياء وأيدناه بروح القدس، من شؤونه تأييد المؤمنين أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، من شؤونه أن يستعين به جبرائيل في إفاضة القرآن الكريم على قلب النبي محمد وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر، جميع الأمور. الأمر الأخير الذي نريد بحثه الملائكة. الملائكة يا إخوان وسائط في التدبير، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذا كله يتكلم عن الملائكة، إن الملائكة وسائط، وسائط في تدبير المطر، في تدبير الرياح، في تدبير الأرزاق، في تدبير الآجال، وسائط في التدبير. هذا كله حديث عن الملائكة. جاعل الملائكة رسلا، رسل يعني بينه وبين البشر واسطة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباعة، كل ملك بحسب وظيفته. وما منا إلا له مقام معلوم، كل ملك إلى مقام معين. وهناك بعض الملائكة رئيس، وتحت ملائكة يمتثلون لأمره، كما قال في حق جبرائيل مطاع ثم أمين، مطاع يعني حول ملائكة تطيعه تمتثل أوامره، مطاع ثم أمين. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وهناك من الملائكة المسمون بالروحانيين، هؤلاء مقيمون عند العرش، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة المحيطة بالعرش، تسبيح تهليل تقديس، هم الملائكة الروحانيون. وقد ورد في الرواية لما قتل الحسين عليه السلام نزل 4000 من الملائكة الروحانيين المحيطين بالعرش، فهم شعث غبر عند قبره إلى أن تقوم الساعة يستغفرون لمن يزوره. محاط بالملائكة الروحانيين صلوات الله وسلامه عليه وآله. إذن فالملائكة على أقسام وعلى ألوان، وأصناف هؤلاء الملائكة ينزلون ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ورد عن النبي محمد إن أخي جبرائيل لينزل ليلة القدر بأربعة ألوية، ألوية من الملائكة، فيضع لواء عند قبري، ولواء في بيت المقدس، ولواء في طور سيناء، ولواء في الغري، ولا تمر بمؤمن ولا بمؤمنة هؤلاء الملائكة إلا وسلموا عليه واستغفروا له في ليلة القدر إلا شارب الخمر. يعني ذيك الليلة هو قد يكون واحد يشرب خمر، لكن ذيك الليلة الله هدى ما يخالف يسلموا عليه، يعني شارب الخمر تلك الليلة، وآكل لحم الخنزير وعاق والديه. إذا تمر عليه ذيك الليلة وهو في عقوق لوالديه خسر هذه النعمة العظيمة. سلام هي حتى مطلع الفجر، رحمة، ليلة كلها رحمة. تدري يعني شنو كل ليلة كلها رحمة؟ إلا ما يستثنى، يعني المذنب يغفر له، المريض يكتب له الشفاء، الأسير يرجى له العفو. ليلة كلها رحمة، ليلة كلها سلام، ليلة كلها فضل ونعمة من الله، ما على العبد إلا أن يقترب. أنت إذا تريد تأخذ ماء من البحر اقترب من البحر، البحر فياض، البحر معطاء، البحر جواد، جودا لا حد له، لكن إذا أنت بعيد عن البحر كيف تحصل على شيء من مائه؟ اقترب ليلة القدر من هذا البحر الفياض، بحر الرحمة، بحر الفضل، بحر العطاء، تحصل على قطرة ورشحة من رحمته وسلامه وبركته تبارك وتعالى، فهي ليلة مباركة. سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب ذول الملائكة اللي ينزلوا ليلة القدر بس ينزلوا وعودوا كيف يعني؟ نزلوا بس وخلاص ورجعوا؟ ينزلون من العرش من السماوات العلا، لابد ينزلون إلى من له علاقة بالعرش، ومن له علاقة بالسماوات العلا، ومن له علاقة بهذا الكون، لأنهم ينزلون على الأرض والتراب ويرجعون. إذن ينزلون على من؟ الرواية المعتبرة تقول ينزلون على إمام الزمان، كل إمام زمان بحسبه، وفي هذا الزمان ينزلون على الحجة الغائب ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف، لأن بيدهم مفاتيح، مفاتيح التصرف في هذا الوجود. سليمان يقول لوزرائه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عرش بلقيس في اليمن وسليمان في بيت المقدس، من اللي يقدر يجيب عرشها من اليمن إلى بيت المقدس هذه المسافة الطويلة، وهذا عرش كله باللآلئ والذهب والجواهر والعرش عظيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذا أنت بتقوم شكد تأخذ في القيام؟ ثانية واحدة زين؟ قبل ثانية أنا أجيب عندك. قال الذي عنده علم، آصف ابن برخية وزير سليمان كان وليا من أولياء الله. قال الذي عنده علم من الكتاب، الكتاب يعني كتاب الكون، يعني عند بعض مفاتيح الكون، مفاتيح التصرف في الكون. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تغمض عينك تفتحها كم تأخذ؟ واحد من مئة بالنسبة للثانية هنها الشكل. بعد القرآن ما قال راح وشاله وحطه على ظهره وقام يمشي ويمشي، لا ما قال هالحكاية. قال فلما رآه شنو؟ شاخصا عنده أو ماثلا عنده، خلاص مستقرا عنده. فلما رآه مستقرا عنده، ما قال راح وشاله، ما يحتاج بعد إداهي واحد بالمئة من الثانية، بعد متى شاله ومتى داك ومتى ما فيها، خلاص من قال الكلمة شافة عنده. فلما رآه مستقرا عنده. إذن هذا آصف بن برخية عنده علم من الكتاب، فكيف بالأئمة المعصومين الذين عندهم علم الكتاب كله؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهم، اللهم اجعلنا من الثابتين على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، اللهم ارزقنا قربهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا رضاهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا العلامة الحجة المقدس الشيخ منصور البيات، والحج المقدس الجد الشيخ فرج العمران، وأرواح العلماء جميعا والشهداء والسعداء، لهم الفاتحة تسبقها الصلوات.